وسئل شيخ الإسلام علامة الزمان تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية الحراني رضي الله عنه عن جماعة يجتمعون على قصد الكبائر من القتل وقطع الطريق والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك، ثم إن شيخا من المشايخ المعروفين بالخير واتباع السنة قصد منع المذكورين من ذلك، فلم يمكنهم إلا أن يقيم لهم سماعا يجتمعون فيه بهذه النية. ما المراد بهذه النية؟ نية الامتناع عن فعل هذه الكبائر. اكتب عندك والمراد بالنية هنا نية الامتناع عن هذه الكبائر. يقول: ثم إن شيخا من المشايخ المعروفين بالخير واتباع السنة قصد منع المذكورين من ذلك، فلم يمكنهم إلا أن يقيم لهم سماعا يجتمعون فيه بهذه النية، وهو بدف بلا صلاصة وغناء المغني بشعر مباح بغير شبابة. فلما فعل هذا تاب منهم جماعة، وأصبح من لا يصلي ويسرق ولا يزكي يتورع عن الشبهات ويؤدي المفروضات ويجتنب المحرمات، فهل يباح فعل هذا السماع لهذا الشيخ على هذا الوجه لما يترتب عليه من المصالح، مع أنه لا يمكنهم دعوتهم إلا بهذا؟ فتوى واضحة يا إخواننا. فأجاب: الحمد لله رب العالمين، أصل جواب هذه المسألة وما أشبهها أن يعلم أن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأنه أكمل له ولأمته الدين كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وأنه بشر بالسعادة لمن أطاعه والشقاوة لمن عصاه، فقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وأمر الخلق أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعثه به كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وأخبر أنه يدعو إلى الله وإلى صراطه المستقيم كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وأخبر أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معهم أولئك هم المفلحون. اكتب عندك: والألف واللام في كل من المعروف والمنكر والخبائث وكذلك الطيبات للاستغراق وعليه فما ترك الشرع من معروف إلا وأمر به وعليه فما ترك الشرع من معروف إلا وأمر به ولا من منكر إلا ونهى عنه فما ترك الشرع من معروف إلا وأمر به ولا من منكر إلا ونهى عنه وكذلك ما ترك من طيبات إلا وأحلها وما ترك من خبائث إلا وحرمها وقد أمر الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بكل معروف ونهى عن كل منكر وأحل كل طيب وحرم كل خبيث وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له وينهاهم عن شر ما يعلمه له وثبت عن العرباض بن سارية قال وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون قال فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا فقال أوصيكم بالسمع والطاعة فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تركت من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به وقال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هلك وشواهد هذا الأصل العظيم الجامع من الكتاب والسنة كثيرة وترجم عليه أهل العلم في الكتب طيب نرجع تاني لأول الفتوى لأن أريد منك أن تستوعب وتحفظ هذه الفتوى إن استطعت السؤال معروف شيخ الإسلام في الإجابة قال ماذا أصل هذه المسألة وما أشبهها أن يعلم أن الله عز وجل بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله بعد ذلك وأمر الخلق أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعثهم به وأخبر أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل الطيبات ويحرم الخبائث يبقى الأصل ده عبارة عن ثلاث محاور ده اللي ستبنى عليه الفتوى فإذا استقر الأصل في قلب من تسمعه إياه انتهى الأمر أن الله عز وجل بعث النبي محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وأنه أكمل له ولأمته الدين ثم ذكر الإمام الشواهد والأدلة على صحة ما قر وأمر الخلق أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعثه به كما قال تعالى وإن تنازعتم في شيء قلنا كلمة في شيء عم محفوظ ولا عم مخصوص إيه معنى عم محفوظ ها ها نعم لا يقبل التخصيص عم محفوظ وعم مخصوص وعم يقبل التخصيص شو الألفاظ دي طيب يبقى هذا الأصل يا أخوانا يحفظ في المحاور التي ذكرناها يقول شيخ الإسلام وشواهد هذا الأصل العظيم الجامع من الكتاب والسنة كثيرة وترجم عليه أهل العلم في الكتب كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة كما ترجم عليه البخاري والبغوي وغيرهما فمن اعتصم بالكتاب والسنة كان من أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين وكان السلف كمالك وغيره يقولون السنة كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وقال الزهري كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة إذا عرف هذا عيد على إيه على ما سبق، إن أصل هذه المسألة أن يعلم أن الله عز وجل بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأنه أكمل له الدين، وأنه أمره أن يأمر بالمعروف وينهى عن كل منكر إلى آخر ما قررهم شيخ الإسلام رحمة الله عليه. إذا عرف هذا فمعلوم أن ما يهدي الله به الضالين ويرشد به الغاوين ويتوب به على العاصين لا بد أن يكون فيما بعث الله به رسوله من الكتاب والسنة. يبقى بناء على المقدمة الأولى بدأت بإيه؟ بنتيجة. إذا عرف هذا فمعلوم أن ما يهدي الله به الضالين ويرشد به الغاوين، في نسخة عندك يا شيخ أحمد ولا نسخة؟ عندك واحدة؟ طب طلعها فوق عند النساء. لو حد معانا نسخة أخذها البعض إخوانكم فليعيرنا إياها ثم نردها إليه بعد أن نفرغ من القراءة. معايا شيخ علاء؟ معك يا أحمد؟ طب طلع يا أحمد، الله يهديك يا أولاد. ومعك واحدة زيادة كمان؟ أه؟ نعم؟ طيب ماشي، نجيبها لك آخر النهار. حاضر، خد يا بنت قوم أعطيها لي بتطلعها فوق. ها عاوزين كمان نسخة يا إخوان؟ مش وقته خلاص، أنت قاعد، أنت راجل بركة باين عليك. ده لو شددنا الكلام سيظهر الكثير. ها في واحدة مع الشيخ خالد كمان، ياخدها مع الشيخ خالد هذا. ها أين نرجع؟ إذا عرف هذا فمعلوم أن ما يهدي الله به الضالين ويرشد به الغاوين ويتوب به على العاصين لابد أن يكون فيما بعث الله به رسوله من الكتاب والسنة، ده أصل. وإلا فإنه لو كان ما بعث الله به الرسول عليه الصلاة والسلام لا يكفي في ذلك لكان دين الرسول ناقصا محتاجا تتمة. وينبغي أن يعلم أن الأعمال الصالحة أمر الله بها أمر إيجاب أو استحباب، والأعمال الفاسدة نهى الله عنها. والعمل إذا اشتمل على مصلحة ومفسدة فإن الشارع حكيم، فإن غلبت مصلحته على مفسدته شرعه، وإن غلبت مفسدته على مصلحته لم يشرعه بل نهى عنه، كما قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ولهذا حرمهما الله تعالى بعد ذلك. اكتب عندك والمنفعة المتولدة من الخمر للناس كانوا يشترونها من الشام بثمن بخس، المتولدة من الخمر للناس كانوا يشترونها من الشام بثمن بخس ويبيعونها في المدينة بثمن عال. وهكذا ما يراه الناس من الأعمال مقربا إلى الله ولم يشرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا بد أن يكون ضرره أعظم من نفعه. يعني فتوى شيخ الإسلام إن شئت قل كلها قواعد. وهكذا ما يراه الناس من الأعمال مقربا إلى الله ولم يشرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا بد أن يكون ضرره أعظم من نفعه. وإلا فلو كان نفعه أعظم غالبا على ضرره لم يهمله الشارع، فإنه صلى الله عليه وسلم حكيم لا يهمل مصالح الدين ولا يفوت المؤمنين ما يقربهم إلى رب العالمين. إذا تبين هذا هذه الأصول التي ذكرها فنقول للسائل إن الشيخ المذكور اللي هو وصفه وأن شيخا من المعروفين بالسنة، يعني مش مبتدع ولكن لكثير من الجهل وللحماس الأدوف وقع فيما وقع فيه. قال: إن الشيخ المذكور قصد أن يتوب المجتمعين، قصد أن يتوب المجتمعون، قصد، نعم أحسنت، قصد أن يتوب، تبشكل يتوب، قصد أن يتوب المجتمعين على الكبائر. عادي بدي ألم اللي معايا. قصد أن يتوب المجتمعين على الكبائر، فلم يمكنه ذلك إلا بما ذكره من الطريق البدعي، يدل على أن الشيخ جاهل بالطرق الشرعية التي بها تتوب العصاة أو عاجز عنها، فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة والتابعين كانوا يدعون من هو شر من هؤلاء من أهل الكفر والفسوق والعصيان بالطرق الشرعية التي أغناهم الله بها عن الطرق البدعية، فلا يجوز أن يقال إنه ليس في الطرق الشرعية التي بعث الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم ما يتوب به العصاة، فإنه قد علم بالاضطرار والنقل المتواتر أنه قد تاب من الكفر والفسوق والعصيان من لا يحصيه إلا الله تعالى من الأمم بالطرق الشرعية، أي التي ليس فيها ما ذكر من الاجتماع البدعي، بل السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وهم خير أولياء الله المتقين من هذه الأمة تابوا إلى الله تعالى بالطرق الشرعية لا بهذه الطرق البدعية، وأمصار المسلمين وقراهم قديما وحديثا مملوءة ممن تاب إلى الله واتقى وفعل ما يحبه ويرضى بالطرق الشرعية لا بهذه الطرق البدعية. فلا يمكن أن يقال إن العصاة لا تمكن توبتهم إلا بهذه الطرق البدعية، بل قد يقال إن في الشيوخ من يكون جاهلا بالطرق الشرعية عاجزا عنها، ليس عنده علم بالكتاب والسنة وما يخاطب به الناس ويسمعهم إياه مما يتوب الله عليهم، فيعدل هذا الشيخ عن الطرق الشرعية إلى الطرق البدعية، إما مع حسن القصد، ولكن حسن القصد يكفي لوحده أم لا يكفي؟ لابد من الإيه؟ المتابعة. إما مع حسن القصد إن كان له دين، وإما أن يكون غرضه الترأس عليهم وأخذ أموالهم بالباطل، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. طيب اكتب كده عندك في ورقة طويلة أبحث بسيط خالص، يعني جاءت مناسبته فنمليه عليكم. مبحث بعنوان: من صور أكل الحرام استغلال الدين. مبحث طويل: من صور أكل الحرام استغلال الدين. ضابطهم أن يستخدم المرء الدين بالقول أو الفعل، أن يستخدم المرء الدين بالقول أو الفعل لاستعطاف الناس وأخذ أمواله، أن يستخدم المرء الدين بالقول أو الفعل لاستعطاف الناس وأخذ أمواله، وتكمن خطورته لأنه يأتي الناس من باب المكر والخداع. لأنه يأتي الناس من باب المكر والخداع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. الآية الآية: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. قال الطبري: يأخذون الرشوة في أحكامهم ويحرفون الكتاب. الطبري: يأخذون الرشوة في أحكامهم ويحرفون الكتاب ويكتبون بأيديهم كتبا ثم يقولون هذه من عند الله. قال الطبري: يأخذون الرشوة في أحكامهم ويحرفون الكتاب ويكتبون بأيديهم كتبا ثم يقولون هذه من عند الله. المذكرة جاهزة تتكتب وتنزل كتاب ليصور أكل أموال الناس بالباطل، هي تحذير الأنام من أكل الحرام. نعم. قال الطبري: يأخذون الرشوة في أحكامهم ويحرفون الكتاب ويكتبون بأيديهم كتبا ثم يقولون هذه من عند الله. قال القرطبي: كانوا يأخذون من أموال أتباعهم ضرائب وفروضا باسم الكنائس والبيع. كانوا يأخذون من أتباعهم ضرائب وفروضا باسم الكنائس والبيع ويوهمونهم أن النفقة فيه من الشرع. من أول السطر: وروى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عدي بن حاتم قال: بلغني. روى الإمام أحمد بسند صحيح. خذ يا سام، أعطي القلم لأخيك. وروى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عدي بن حاتم قال: بلغني خروج النبي صلى الله عليه وسلم افتح خوص كده ودي من عندنا احنا. والمعني بالخروج هنا الظهور والانتشار. والمعني بالخروج هنا الظهور والانتشار، أي انتشر أمره وانتشرت دعوته. افتئ في القوس: فكرهت. من المتكلم؟ رضي الله. فكرهت الظهور والانتشار. افتئ في القوس: فكرهت خروجهم كراهة شديدة. فخرجت حتى وقعت ناحية الروم. افتح قوس. قال يزيد أحد الرواة ببغداد. قال يزيد أحد الرواة ببغداد، يعني وقع ناحية الروم أي ببغداد. حتى قدمت على قيصر، حتى قدمت على قيصر. قال فكرهت مكاني ذلك أشد من كراهتي لخروجه، فكرهت مكاني ذلك أشد من كراهتي لخروجه. هي الضمير عائد على مين؟ أحسنت، لخروجه. فقلت والله لو أتيت هذا الرجل، فكرهت مكاني ذلك أشد من كراهتي لخروجي. فقلت والله لو أتيت هذا الرجل. بالمناسبة مسألة أكل الحرام والصور دي مسألة منتشرة جدا في ديار مصر، خاصة في القرى. فالمادة العلمية دي أنا في هذا المسجد هذه السلسلة بخطب كل جمعة في شهر مبحث، بقى لنا 12 شهر ولسه ما خلصتش. فالله يبارك فيكم، يا ريت حد ياخد الاجنده يكتبها ووزعوها، صنفها باسمك انت، مش فارقه معنا خالص، ولكن نريد ان ينتشر هذا الامر حتى يعلمه الناس، لان اكل الحرام خطورته شديده جدا على الاعمال الصالحه كما تعلمون. يقول فكرهت مكاني في مكان ذلك اشد من كراهتي لخروجي. فقلت والله لو اتيت هذا الرجل، يقصد من، فإن كان كاذبا لم يضرني، وإن كان صادقا علمت، فإن كان كاذبا لم يضرني، وإن كان صادقا علمت، يعني علمت أنه صادق. قال فقدمت فأتيت. فلما قدمت قال الناس عدي بن حاتم، عدي بن حاتم. فأتيتم، فلما قدمت قال الناس عدي بن حاتم، عدي بن حاتم، لأن طبعا حاتم الطائي. قال فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لي يا عدي أسلم تسلم، وكررها ثلاثا، أسلم تسلم، أسلم تسلم. قلت إني على دين، إني على دين. فقال صلى الله عليه وسلم أنا أعلم بدينك منك. فقال صلى الله عليه وسلم أنا أعلم بدينك منك. فقلت أنت أعلم بديني مني؟ قال نعم. أنت أعلم بديني مني؟ قال نعم. ألست من الركوسية؟ ألست من الركوسية؟ الركوسية أنا ما خرجتها من القاف، لأن الكاف من حروف الهمس، والهمس كان واضح. الركوسية. وأنت تأكل من مرباع قومك؟ قلت بلى. قال فإن هذا لا يحل لك في دينك. ألست من الركوسية وأنت تأكل من مرباع قومك؟ قلت بلى. قال فإن هذا لا يحل لك في دينك. قال فلم يعد أن قالها فتواضعت لها، فلم يعد أن قالها فتواضعت لها، فتواضعت لها. فقال لي: تقول إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة له؟ تقول إنما اتبعه، فقال تقول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعلي: أنت بتقول كذا. تقول إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة له. وقد رمتهم العرب، وقد رمتهم العرب ضعفة الناس ومن لا قوة له. وقد رمتهم العرب أتعرف الحيرة؟ قل أتعرف الحيرة؟ مدينة في الشام. قلت: لم أرها وقد سمعت بها. قلت: لم أرها وقد سمعت بها. قال: فوالذي نفسي بيدي، فوالذي نفسي بيدي ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة، حتى تخرج الضعينة من الحيرة، حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد، حتى تخرج الضعينة. افتح قوس. وهي المرأة المسافرة، المرأة المسافرة يطلق عليها الضعينة. حتى تخرج الضعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد. ولا تفتحن كنوز كسرى بن هرمز، ولا تفتحن، ولا تفتحن كنوز كسرى بن هرمز. قلت: من القائل؟ عدي. قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: نعم، كسرى بن هرمز. من غير جوار احد. ولا تفتحن كنوز كسرى بن هرمز. قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: نعم، كسرى بن هرمز. ولا يبذلن المال حتى لا يقبله احد. ولا يبذلن المال حتى لا يقبله احد. ولا يبذلن، ده انا قلقلته. ولا يبذلن المال حتى لا يقبله احد. قال عدي، قال عدي: فهذه الضعينة تخرج من الحيرة تطوف بالبيت. في غير جوار. ولقد كنت في من فتح كنوز كسرى بن هرمز. قال: فهذه الضعينة تخرج من الحيرة تطوف بالبيت في غير جوار. ولقد كنت في من فتح كنوز كسرى بن هرمز. طبعا تم فتح هذا في خلافة عمر بن الخطاب بإمرة سعد بن أبي وقاص. القصة معروفة، ذكرها الإمام الذهبي في السير، لما عبروا البحر بأرجلهم والله عز وجل أكرمهم بذلك، في قصة طويلة معروفة. يقول: والذي نفسي بيده لتكون الثالثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي لتكون الثالثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال. يبقى الشاهد من الحديث إيه يا أخوانا؟ وأتينا بالحديث ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألست من الركوسية وتأكل من بالباع قومك؟ فإن هذا لا يحل لك. فهنا استغل الدين ليأكل أموال الناس بالإيه؟ بالباطل. اكتب عندك بعض صور، عنوان: بعض صور استغلال الدين في أكل الحرام. بعض صور استغلال الدين في أكل الحرام. يبقى أنا في البداية بأعصر أصل إنه من الصور أن يستغل الدين في أكل الحرام، وبأتي بالأدلة، آية التوبة وحديث عدي بن حاتم. طيب نريد بقى أن نأتي بأمثلة وصور من الواقع اللي هو استغلال الدين لأكل الحرام. بعض صور استغلال الدين في أكل الحرام، اكتب عندك: الصورة الأولى، الحلف الكاذب في البيع والشراء. الحلف الكاذب في البيع والشراء. دليل: روى مسلم من حديث أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة لا يكلمهم الله يوم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم مرارا. قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ وخسروا، يعني لما يكرر الآية ثلاث مرات: لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، يبقى الأمر الشديد. قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل. المسبل، افتح قوس، والإسبال يقع في القميص وفي الإزار وفي العمامة ونحوها. في الإزار والقميص والعمامة ونحوها بقى. عشان كده بعض إخواننا يبقى القميص قصير والسروال أسفل الكعبين، ما صنعت شيئا. انتبهوا يا أخوانا، ما صنعت شيئا. في اللي هي الذؤابة الذي يرخيها بين كتفيه تكون طويلة تضرب في مقعدته، هذا إسبال. وكذلك في الأكمام أن يزيد الكم عن الرزغ، هذا من الإسبال، وكله محرم. اكتب عندك المزبل، خلاص. والصواب في الإسبال أنه محرم حتى لو كان من غير خيلاء، يعني حتى على فرض سنسلم، وده غير صحيح، أن الخيلاء، أن الإسبال المذموم أن يكون بخيلاء، ما يجب على طالب العلم أن يفعل ذلك أبدا. طالب العلم أولى الناس بالالتزام بالهدي الظاهري لما صلحت سريرته. المزبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أو الفاجر. المزبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أو الفاجر. من أول السطر: وروى البخاري من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. البخاري من حديث أبي هريرة: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء بالطريق يمنع منه ابن السبيل. رجل على فضل ماء بالطريق يمنع منه ابن السبيل. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنياه. إن أعطاه ما يريد وفى له. وإلا لم يفي له. ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر. ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا، فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا، فصدقهم فأخذها ولم يعط بها. ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقه فأخذها ولم يعط بها. من أول السطر قال الحافظ قال الخطابي ولم يعط بها، يعني قال له والله إذا أعطيت فيها كت وكت وكت، فالرجل بقى المشتري غر كريم صدقه، والحقيقة غير كده. نعم أي نعم. قال الحافظ قال الخطابي، هذا أميته عليكم من قليل ولكن نعيد لأن المقام يقتضي ذلك. خص وقت العصر بتعظيم الإثم فيه، خص وقت العصر بتعظيم الإثم فيه، وإن كان اليمين الفاجرة محرمة في كل وقت. خص العصر أو خص وقت العصر بتعظيم الإثم فيه، وإن كان اليمين الفاجرة محرمة في كل وقت. لأن الله عظم شأن هذا الوقت، لأن الله عظم شأن هذا الوقت. بأن جعل الملائكة تجتمع فيه وهو وقت ختام الأعمال والأمور بخواتيمها، فغلظت العقوبة فيه لئلا يقدم عليه تجرؤا، فغلظت العقوبة فيه لئلا يقدم عليه تجرؤا. انتهى كلام الخطاب من أول السطر. قوله لقد أعطى أو لقد أعطي بمعنى أنه حلف أنه عرض عليه كذا لثمن معين، أنه عرض عليه كذا لثمن معين فصدقه المشتري فأخذه. كل ده يا اخوانا الصورة الأولى من استغلال الإيه أدي، وهو الحلف الإيه الحذف الكذب فين؟ في البيع والشراء. في أول السطر روى الشيخان من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، وعند مسلم ممحقة للربح، ممحقة للبركة وعند مسلم للربح. بقى تنفق وبالذات بقى لما يكون ذو سمت ظاهري وتبدأ تحلف وتأتي بالأيمان والألفاظ الجزلة ستغري من أمامك. طب والنتيجة ممحقة للبركة أو ممحقة للربح؟ وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم إياكم وكثرة الحلف في البيع، إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق. فإنه ينفق ثم يمحق. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم من ادعى دعوة كاذبة، من ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها، من ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. طبعا هذا يعني مبلغ علمنا في هذه الصورة، وانت بتراجع عليه إن وجدت زيادات ضفها وأخبرنا بها يجزيك الله عنا خيرا. الصورة الثانية، نعم كلها في الصحيحين، من ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة، يعني بدأ يكذب ليكسر ماله، يكسر المال ولكن في الحقيقة إيه؟ يقل، يمحق الله عز وجل منه البركة. لذلك تجد طبيعة البشر عجيبة، لو ذهبوا إلى إنسان ووجدوه كثير المفاصلة في البيع والشراء يبتعدون عنه، وإن كان ليس عنده إلا كلمة واحدة بخمسة هي بخمس، أتيت له بأهل الأرض هي بخمس، يقبل عليه الناس، وهذه طبيعة البشر معلومة للسيدة. الصورة الثانية، الحلف ليأخذ ما ليس له، الحلف ليأخذ إيه؟ ما ليس له. طب الصورة الأولانية يا محمود، ها بيحلف فين؟ في البيع والشراء يروج بضعته، أما هنا بقى يحلف إيه؟ ليأخذ ما ليس له. روى البخاري من حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم، من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ هو عليها فاجر، من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ هو عليها فاجر، ما معنى فاجر هنا؟ كذاب. من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله عز وجل، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فجاء الأشعث بن قيس، فجاء الأشعث بن قيس فقال، ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ في أنزلت هذه الآية، كان ذلك بيني وبين رجل من اليهود أرض، كان ذلك بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم، ألك بينة؟ قلت لا. فقال لليهودي، احلف. فقلت يا رسول الله، صلى الله عليه وسلم احلف، فقلت يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي، فأنزل الله عز وجل الآية، فأنزل الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وفي رواية قال الأشعث كان لي بئر، كان لي بئر، وفي رواية أخرى كان لي أرض. قال الحافظ ولا تعارض بينها، ويجمع بينهما بأن المراد أرض البئر لا جميع الأرض، ويجمع بينهما بأن المراد أرض البئر لا جميع الأرض، التي هي أرض البئر، والبئر من جملتها، ولا منافاة بين قوله ابن عم لي وبين قوله من اليهود، بين قوله ابن عم لي وبين قوله من اليهود. لأن جماعة من اليمن قد تهودوا، لأن جماعة من اليمن قد تهودوا، واسمه الخمشيش ابن معدان من معد كرب، واسمه الخمشيش ابن معدان من معد كرب، أو من معدان من معد كرب. قوله صلى الله عليه وسلم ألك بينة هذا للأشعث، فقال لا. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم، وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم للأشعث شاهداك أو بينة، شاهداك أو بينة. قال الأشعث إنه فاجر لا يبالي ولا يتورع، ومع ذلك ليس لك عنده إلا اليمين. ده كل ده كلام الحافظ ابن حجر، انه فاجر لا يبالي ولا يتورع، يهودي عاوز يستهدي، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ليس لك الا الايه؟ اليمين. ومع ذلك ليس لك عنده الا اليمين. الصوره الثالثه من صور يا اخواننا، لا، من صور استغلال الدين لاكل الحرام. يبقى الصوره الاولى الحلف في البيع والشراء، الصورة الثانية الحلف الكاذب ليأخذ مال إيه؟ مال غيره. الصورة الثالثة التسول، ضابطهم طلب الصدقة من الأفراد في الطرق العامة، طلب الصدقة من الأفراد في الطرق العامة، والمتسول هو الشخص الذي يتعيش من التسول، والمتسول هو الشخص الذي يتعيش من التسول ويجعل منه حرفة له، ويجعل منه حرفة له ومصدرا وحيدا للرزق. والشخص الذي يتعيش من التسول ويجعل منه حرفة له ومصدرا وحيدا للرزق. حكمه حرام ويباح للضرورة الملجئة. والأصل فيه التحريم لأنه لا ينفك عن ثلاثة أمور محرمة. أولا إظهار الشكوى من الله تعالى. أولا إظهار الشكوى من الله تعالى. بمعنى أن السؤال إظهار للفقر وذكر لقصور نعمة الله عليه، وهو عين الشكوى. أن السؤال إظهار للفقر وذكر لقصور نعمة الله عليه، وهو عين الشكوى. الأمر الثاني أن فيه إذلالا للسائل نفسه لغير الله تعالى. وليس للمؤمن أن يذل نفسه لغير الله. الأمر الثالث لا ينفك عن إيذاء المسؤول غالبا. لا ينفك عن إيذاء المسؤول غالبا، لأنه ربما لا تسمح نفسه بالبذل عن طيب خاطر. لا ينفك عن إيذاء المسؤول غالبا لأنه ربما لا تسمح نفسه بالبذل عن طيب خاطر. فإنه غالبا يبذل حياء من السائل أو رياء، فهو حرام. فإنه يبذل حياء من السائل أو رياء فهو حرام على الآخذ. وإن منع ربما استحيا وتأذى في نفسه بالمنع. وإن منع ربما استحيا وتأذى في نفسه بالمنع. إذ يرى نفسه في صورة البخلاء. ففي البذل نقص من ماله، وفي المنع نقص من جاهه، وكلاهما مؤذن. ففي البذل نقص من ماله، وفي المنع نقص من جاهه، وكلاهما مؤذن. نعم. لا، إن وضع في المسجد لا شيء فقط. لا يجوز، هذا فيه تشويش ومخالف. معايا؟ من أول السطر. روى الترمذي بسند صحيح من حديث أبي كبشة الأنماري قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم عليهن. من حديث أبي كبشة الأنماري قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم عليهن، وأحدثكم حديثا فاحفظوه. ما نقص مال من صدقة. ولا ظلم عبد مظلمة فصبر ما نقص مال من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة فصبر إلا زاده الله عزا. ولا فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. ولا فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر من أول السطر. وروى الإمام مسلم من حديث قبيصة ابن مخارق الهلالي ولا فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وروى الإمام مسلم من حديث قبيصة ابن مخارق الهلالي قال من القائل؟ قبيصة. قال تحملت حمالة تحملت حمالة افتح قوس وهي الدية أو الغرامة التي يتحملها الإنسان بسبب الصلح بين الناس. وهي الدية أو الغرامة التي يتحملها الإنسان بسبب الصلح بين الناس. إيه في القوس؟ فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقم حتى تأتينا الصدقة. يعني قبيصة بن مخارق الهلالي صلح بين الناس أو حدث إشكالية فتحمل مال وهو ما عنده، فأتى من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال يا قبيصة إن الصدقة لا تحل إلا لأحد ثلاث. إن الصدقة لا تحل إلا لأحد ثلاث: رجل تحمل حمالة، فحلت له المسألة حتى يصيبها. رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها. يصيبها هاء الضمير عائدة على إيه؟ على الحمال، حتى يصيبها. ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، جائحة اجتاحت ماله، افتح قوس. والمراد بالجائحة ما لا يكون من صنع الإنسان كالريح والمطر الشديد والآفة تعتري الزرع، كالريح والمطر الشديد والآفة تنزل بالزرع دي الجائحة. ومنها حديث وضع الجوائح كالمطر الشديد والريح والآفة. ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من العيش، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من العيش. ورجل أصابته فاقة ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذي الحجى من قومه حتى يقول ثلاثة من ذي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من العيش. فما سواهن من المسألة يا قبيصة فما سواهن من اللي هم الثلاث أشياء اللي هو إيه؟ تحمل حمالة، وبعد ذلك جائحة جاءت على من أو فاقة، والفاقة بقى جعلها إيه؟ قيد أن يقوم ثلاثة إيه؟ من ذوي الحدى من قومه أن فلان أصابته فاقة. الفاقة من كثرة الإنفاق قل ماله، أما الجائحة زرع أرض هلكت معايا. فما سواهن من المسألة يا قبيصة فسحتا يأكلها صاحبها سحتا. فما سواهن يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا. نتكلم عن إدوتي عن الصورة الثالثة وهي الإيه؟ التسول. في الصحيحين من حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. قال الخطابي يبعث يوم القيامة ووجهه عظم كله، يبعث يوم القيامة ووجهه عظم كله، فيكون بذلك شعاره الذي يعرف به. يعني يوم القيامة تجد إنسان كده هيكل عظمي وجهه ده متساوي، فيكون بذلك شعاره الذي يعرف به. وروى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل أموال الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. من سأل أموال الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. من أول السطر سمع عمر بن الخطاب سائلا يسأل بعد المغرب، سمع عمر سائلا يسأل بعد المغرب. إيه معنى سائل؟ متسول. فقال نعم بعد المغرب، فقال لواحد من قومه عشر رجل، ثم سمعه عشر رجل فعشاهم، ثم سمعه ثانيا يسأل. سمع عمر رجل يسأل بعد المغرب فقال واحد من قومي عشر رجل فعشاهم، ثم سمعه ثانيا يسأل فقال عمر ألم أقل لك عشر رجل؟ قال قد عشيته. قضع الشيطان فنظر عمر فإذا تحت يده مخلال. فنظر عمر فإذا تحت يده إيه؟ مخلال. تحت يد مين؟ المتسول. مخلال مملوءة خبزا. فقال له عمر: لست سائلا ولكنك تاجرا. لست سائلا ولكنك إيه؟ تاجرا. ثم أخذ المخلاء ونثرها بين يدي إبل الصدقة. ثم أخذ المخلاء ونثرها بين يدي إبل الصدقة وضربه بالضرة وقال: لا تعد. بين يدي إبل الصدقة ونثرها بين يدي إبل الصدقة وضربه بالضرة وقال: لا تعد. الصورة الرابعة من صور إيه يا أخوانا؟ من صور يا شيخ محمد؟ لا ما حصلش الكلام ده. أيوة، من صور استغلال الدين لأكل الحرام. الصورة الرابعة: قراءة القرآن في المآتم وعلى المقابر وفي المحافل. روى الإمام أحمد والطبراني بسند صحيح من حديث عمران بن حصين. روى الإمام أحمد والطبراني بسند صحيح من حديث عمران بن حصين قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن وسلوا الله به. وسلوا الله به قبل أن يأتي قوم يقرؤون القرآن فيسألون به الناس. أقوام يقرؤون القرآن فيسألون به الناس. من أول السطر: بعض صور أكل الحرام. أنا همليك بقى صور وتبحث فيها لحد ما تردوا المذكرة حد يكتبها معايا يا أخوانا كده. الربا بنوعيه، فضل شيخ. بعد ذلك بيع العينة، التورق، بعد ذلك تملك اللقطة. بيع المعاومة، والخيانة في الأمانة، وهو ما يسمى بمسألة الظفر بالضاء. بعض البيوع المحرمة كالخمر والميت والخنزير والأصنام. الغش، الرشوة، السرقة. ما تأخذه المخطوبة من خطيبها إذا عدل قبل العقد. ما تأخذه المخطوبة من خطيبها إذا عدل قبل العقد. ما معنى عدل؟ تراجع في أمره. منع الزكاة الواجبة، التطفيف، الاحتكار، الجور في الوصية. الانتفاع بالمرهون، بالمرهون، هدايا العمال والموظفين، الغلول، الزيادة في الدين إذا تأخر المشتري في بيع التقسيط، هذا ما أردت أن أمليه عليكم، وجزاكم الله خيرا. دقائق إن شاء الله نستجمع نشاطنا ونواصل القراءة في هذه الفتوى المباركة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إلى فتوى شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام: فلا يمكن أن يقال إن العصاة لا تمكن توبتهم إلا بهذه الطرق البدعية، بل قد يقال إن في الشيوخ من يكون جاهلا بالطرق الشرعية عاجزا عنها، ليس عنده علم بالكتاب والسنة وما يخاطب به الناس ويسمعهم إياه، مما يتوب الله عليهم فيعدل هذا الشيخ عن الطرق الشرعية إلى الطرق البدعية، إما مع حسن قصد، مع حسن القصد إن كان له دين، وإما أن يكون غرضه الترأس عليهم وأخذ أموالهم بالباطل، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فلا يعدل أحد عن الطرق الشرعية إلى البدعية إلا لجهل أو عجز أو غرض فاسد، وإلا فمن المعلوم أن سماع القرآن هو سماع النبيين والعارفين والمؤمنين. قال تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقد قال تعالى في أهل المعرفة: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وقال تعالى في حق أهل العلم: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال في المؤمنين: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. نعم، أهل العلم. وبهذا السماع هدى الله العباد وأصلح لهم أمر المعاش والمعاد، وبه بعث الرسول صلى الله عليه وسلم، وبه أمر المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وعليه كان يجتمع السلف، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا رجلا منهم أن يقرأوهم، أن يقرأ وهم يستمعون، وكان عمر بن الخطاب يقول لأبي موسى: ذكرنا ربنا، فيقرأ أبو موسى وهم يستمعون. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بأبي موسى الأشعري وهو يقرأ فجعل يستمع لقراءته وقال: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. اكتب عندك: والمراد بالمزمار هنا الصوت الحسن، والمراد بالمزمار هنا الصوت الحسن. وقال: مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك، فقال: لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا، أي لحسنته لك تحسينا. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود: اقرأ علي القرآن، فقال: أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ فقال إني أحب أن أسمعه من غيري. قال فقرأت عليه سورة النساء حتى وصلت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال لي: حسبك. فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان من البكاء. وعلى هذا السمع كان يجتمع القرون الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: خير القرون الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ولم يكن في السلف الأول سمع يجتمع عليه أهل الخير إلا هذا، لا بالحجاز ولا باليمن ولا بالشام ولا بمصر والعراق وخراسان والمغرب، وإنما حدث السماع المبتدع بعد ذلك. وقد مدح الله أهل هذا السماع المقبلين عليه وذم المعرضين عنه وأخبر أنه سبب الرحمة. قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال تعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وقال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وقال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. قسورة اللي هو الأسد. وقال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ومثل هذا في القرآن كثير، يأمر الناس باتباع ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة ويأمرهم بسماع ذلك. وقد شرع الله تعالى السماع للمسلمين في المغرب والعشاء والفجر. قال تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وبهذا مدح عبد الله ابن رواحة النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع يبيت جاف جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالكافرين المضاجع أتى بالهدى بعد العمى فقلومنا به موقنات إنما قال واقع. وأحوال أهل هذا السمع مذكورة في كتاب الله من وجل القلوب ودمع العيون واقشعرار الجلود، وإنما حدث سماع الأبيات بعد هذه القرون فأنكره الأئمة، حتى قال الشافعي رحمه الله: خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير، يزعمون أنه يرقق القلوب، يصدون به الناس عن القرآن. وسئل الإمام أحمد عنه فقال: محدث. فقيل له: أتجلس معهم فيه؟ قال: أنجلس معهم فيه؟ قال: لا يجلس معهم. والتغبير هو الضرب بالقضيب على جلودهم، من أمثل أنواع السماع، وقد كرهاه الأئمة فكيف بغيره. اكتب عندك: وكرهاه الأئمة، هنا بمعنى التحريم لا غير ذلك. والأئمة المشايخ الكبار لم يحضروا هذا السماع المحدث، مثل الفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي والسري السقطي وأمثالهم، ولا أكابر الشيوخ المتأخرين مثل الشيخ عبد القادر والشيخ عدي والشيخ أبي مدين والشيخ أبي البيان والشيخ أبي القاسم الحوفي والشيخ علي بن وهب والشيخ حياء وأمثالهم، وطائفة من الشيوخ حضروا ثم رجعوا عنه. وسئل الجنيد عنه فقال: من تكلف السماع فتن به، ومن صادفه السماع استراح به. فبين الجنيد أن قاصد هذا السماع صار مفتونا، وأما من سمع ما يناسبه بغير قصد فلا بأس به، فإن النهي إنما يتوجه إلى الاستماع دون السماع. ولهذا لو مر الرجل بقوم يتكلمون بكلام محرم لم يجب عليه سد أذنيه، لكن ليس له أن يستمع من غير حاجة. ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر بسد أذنيه لما سمع زمارة الراعي، لأنه لم يكن مستمعا بل سامعا. اكتب عندك: والفرق بين الاستماع والسماع أن الاستماع يتعمد السمع، فالألف والسين والتاء طلبية، وأما السماع فمن غير قصد. بين الاستماع والسماع، أن الاستماع قصد السمع، فالألف والسين والتاء طلبية، استمع أي طلب السماع. أما السماع فمن غير قصد. ويحاسب الإنسان على ما استمع لا ما سمع. ويحاسب الإنسان على ما استمع لا ما سمع. أما السماع فهو السماع من غير قصد. ويحاسب الإنسان على ما استمع لا ما سمع، يعني مشي في الطريق وسمع المحرم ليس عليه شيء إلا إذا تأخر في المشي لقصد أن يستمع، هذا محرم. زي بالضبط ركب في سيارة والسائق أسمعك ما حرم الله ليس عليك شيء، ولكن هنا يستحب لك أن تحتسب عليه بأدب وبلطف ما لم يتولد من ذلك مفسدة عليك. نعم. لا بالأذن الاستماع، نعم بالقلب والأذن الاثنين. وقول السائل وغيره هل هو حلال أو حرام، لفظ مجمل فيه تلبيس يشتبه الحكم فيه، حتى لا يحسن كثير من المفتين تحرير الجواب فيه، وذلك أن الكلام في السماع وغيره من الأفعال على ضربين، أحدهم أنه هل هو محرم أو غير محرم، بل يفعل كما يفعل سائر الأفعال التي تلتذ بها النفوس، وإن كان فيها نوع من اللهو واللعب كسماع الأعراس وغيرها مما يفعله الناس لقصد اللذة واللهو لا لقصد العبادة والتقرب إلى الله. النوع الثاني أن يفعل على وجه الديانة والعبادة وصلاح القلوب وتجديد حب العباد لربهم وتزكية نفوسهم وتطهير قلوبهم، وأن تحرك من القلوب الخشية والإنابة والحب ورقة القلب وغير ذلك مما هو من جنس العبادات والطاعة لا من جنس اللعب والملهيات. فيجب الفرق بين سماع المتقربين وسماع المتلعبين، وبين السماع الذي يفعله الناس في الأعراس والأفراح ونحو ذلك من العادات، وبين السماع الذي يفعل لصلاح القلوب والتقرب إلى رب السماوات. فإن هذا يسأل عنه هل هو قرب وطاعة، وهل هو طريق إلى الله، وهل لهم بد من أن يفعلوه لما فيه من رقة قلوبهم وتحريك وجدهم لمحبوبهم وتزكية نفوسهم وإزالة القسوة عن قلوبهم ونحو ذلك من المقاصد التي تقصد بالسماع، كما أن النصارى يفعلون مثل هذا السماع في كنائسهم على وجه العبادة والطاعة لا على وجه اللهو واللعب. إذا عرف هذا فحقيقة السؤال هل مباح للشيخ أن يجعل هذه الأمور التي هي إما محرمة، انتبهوا، أو مكروهة أو مباحة، يبقى بناء على طبيعة ما يحدث من ناحية الكلام ومن ناحية الآلة المستخدمة. يقول إذا عرف هذا فحقيقة السؤال هل يباح للشيخ أن يجعل هذه الأمور التي هي إما محرمة أو مكروهة أو مباحة قرب وعبادة وطاعة وطريقة إلى الله يدعو بها إلى الله ويتوب العاصين ويرشد به الغاوين ويهدي به الضالين؟ هو ده أصل السؤال. قال ومن المعلوم أن الدين له أصلان، فلا دين إلا ما شرع الله ولا حرام إلا ما حرمه الله، والله تعالى عب على المشركين أنهم حرموا ما لم يحرم وشرعوا دينا لم يأذن به الله. ولو سئل العالم عمن يعدو بين جبلين هل يباح له ذلك؟ قال نعم، فإذا قيل إنه على وجه العبادة كما يسعى بين الصفا والمروة قال إنه فعله إن فعله على هذا الوجه حرام ومنكر يستتاب فاعله فإن تاب وإلا قتل. زي بالضبط كده واحد بيطوف حول مبنى معين، بطوف ليه؟ بمشي رجلي طوف يا هو. طب بطوف ليه؟ تقليدا للطواف بالكعبة. لا، كده خرجنا من المباح إلى الإيه؟ إلى العبادة، وهذا محرم في دين الله. ولو سئل عن كشف الرأس ولبس الإيزار والرداء أفتى بأن هذا جائز، فإذا قيل إنه يفعله على وجه الإحرام كما يحرم الحاج قال إن هذا حرام ومنكر. ولو سئل عن من يقوم في الشمس قال هذا جائز، فإذا قيل إنه يفعله على وجه العبادة قال هذا منكر، كما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال من هذا؟ قال هذا أبو إسرائيل يريد أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليجلس وليستظل وليتم صومه. فهذا لو فعله لراحة أو غرض مباح لم ينه عنه، لكن لما فعله على وجه العبادة نهي عنه. وكذلك لو دخل الرجل إلى بيته من خلف البيت لم يحرم عليه ذلك، ولكن إذا فعل ذلك على أنه عبادة كما كانوا يفعلون في الجاهلية كان أحدهم إذا أحرم لم يدخل تحت سقف، فنهوا عن ذلك كما قال تعالى وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. فبين سبحانه أن هذا ليس ببر، وإن لم يكن حراما فمن فعله على وجه البر والتقرب إلى الله كان عاصيا مذموما مبتدعا، والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن العاصي يعلم أنه عاص فيتوب، والمبتدع يحسب أن الذي يفعله طاعة فلا يتوب. ولهذا من حضر السماع للعب واللهو لا يعده من صالح عمله لا يرجو به الثواب، وأما من فعله على أنه طريق إلى الله تعالى فإنه يتخذه دينا، وإذا نهي عنه كان كمن نهي عن دينه ورأى أنه قد انقطع عن الله وحرم نصيبه من الله إذا تركه. فهؤلاء ضلال باتفاق علماء المسلمين، ولا يقول أحد من أئمة المسلمين إن اتخاذ هذا دينا وطريقا إلى الله تعالى أمر مباح، بل من جعله هذا دينا وطريقا إلى الله تعالى فهو ضل مفتر مخالف لإجماع المسلمين، ومن نظر إلى ظاهر العمل وتكلم عليه ولم ينظر إلى فعل العمل ونيته كان جاهلا متكلما في الدين بلا علم. فالسؤال عن مثل هذا أن يقال هل ما يفعله هؤلاء طريق وقرب وطاعة لله يحبها الله ورسوله أم لا، وهل يثابون على ذلك أم لا؟ وإذا لم يكن هذا قرب وطاعة وعبادة لله ففعلوه على أنه قرب وطاعة وعبادة وطريق إلى الله تعالى، هل يحل لهم هذا الاعتقاد وهذا العمل على هذا الوجه؟ وإذا كان السؤال على هذا الوجه لم يكن للعالم المتبع للرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول إن هذا من القرب والطاعات وأنه من أنواع العبادات وأنه من سبيل الله تعالى وطريقه الذي يدعو به هؤلاء إليه، ولا أنه مما أمر الله تعالى به عباده لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب، وما لم يكن من الواجبات والمستحبات فليس هو محمودا ولا حسنا ولا طاعة ولا عبادة باتفاق المسلمين. فمن فعل ما ليس بواجب ولا مستحب على أنه من جنس الواجب أو المستحب فهو ضال مبتدع، وفعله على هذا الوجه حرام بلا ريب، لا سيما كثير من هؤلاء الذين يتخذون هذا السماع المحدث طريقا يقدمونه على سماع القرآن وجدا وذوقا، وربما قدموه عليه اعتقادا، فتجدهم يسمعون القرآن بقلوب لاهية وألسن لاغية وحركات مضطربة وأصوات لا تقبل عليها قلوبهم ولا ترتاح إليه نفوسهم، فإذا سمعوا المكاء والتصدية أصغت قلوبهم أصغت القلوب، واتصل المحبوب بالمحب وخشعت الأصوات وسكنت الحركات، فلا سعلة ولا عطاس ولا لغط ولا صياح، وإن قرأوا شيئا من القرآن أو سمعوه كان على وجه التكلف والسخرة كما لا يسمع الإنسان ما لا حاجة له به ولا فائدة له فيه، حتى إذا ما سمعوا مزمار الشيطان أحبوا ذلك وأقبلوا عليه وعكفت أرواحهم عليه. فهؤلاء جند الشيطان وأعداء الرحمن، وهم يظنون أنهم من أولياء الله المتقين، وحالهم أشبه بحال أعداء الله المنافقين، فإن المؤمن يحب ما أحبه الله تعالى ويبغض ما أبغضه الله تعالى ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله، وهؤلاء يحبون ما أبغض الله ويبغضون ما أحب الله ويوالون أعداء الله ويعادون أولياء، ولهذا يحصل لهم تنزلات شيطانية بحسب ما فعلوه من مزامير الشيطان، وكلما بعدوا عن الله ورسوله وطريق المؤمنين قربوا من أعداء الله ورسوله وجند الشيطان، فيهم من يطير في الهواء والشيطان طائر به، ومنهم من يصرع الحاضرين وشياطينه تصرعهم، وفيهم من يحضر طعاما وإداما ويملأ الإبريق من الهواء والشياطين فعل ذلك، فيحسب الجاهلون أن هذه من كرمات أولياء الله التقين، إنما هي من جنس أحوال الكهنة والصحراء وأمثالهم من الشياطين. ومن يميز بين الأحوال الرحمانية والنفسانية والشيطانية لا يشتبه عليه الحق بالباطل، وقد بسطنا الكلام على مسألة السمع وذكرنا كلام المشايخ فيه في غير هذا الموضع. وبالله التوفيق والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. انتهت الفتوى. نسأل الله أن يجازي عنا شيخ الإسلام خير الجزاء، وأن يجعل هذا كله في موازين حسناته يوم العرض على الله عز وجل، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نواصل دروسنا.